فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم أهل الذكر. يسعدنا في هذا اللقاء الطيب المبارك أن نستقبل اتصالات حضراتكم عبر الهاتف لنجيب على أسئلتكم واستفساراتكم بعون الله تعالى وتوفيقه على الهواء مباشرة. وحتى نتشرف باستقبال اتصالات حضراتكم اليوم، معي بعض أسئلة لحضراتكم من حلقات سابقة. أخونا السائل يقول: ما هي عدد الصلوات النافلة المؤكدة على مدار اليوم والليلة من هدي النبي عليه صلوات الله وسلامه، أن شرع لأمته نوافل وتطوعات من الصلوات، لأن هذا التطوع وهذا النفل من الصلوات يدعم صلاة الفريضة، يكمل نقص صلاة الفريضة، نقص الخشوع ونقص التدبر ونقص الكمال. وهذا من أعظم الأعمال التي يحتاج إليها الإنسان إذا وزنت له صلاته يوم القيامة، فإن أول ما يحاسب العبد عليه يوم القيامة صلاته. قال عليه الصلاة والسلام: فإن انتقص من صلاته شيء، قال الرب تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من نوافل، هل لعبدي من تطوع تكمل به ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله مثل ذلك، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. هذه النوافل العلماء قسموها إلى قسمين: قسم يسمونه النوافل المؤكدة أو التطوعات المؤكدة أو السنن المؤكدة، وهي التي داوم عليها النبي عليه الصلاة والسلام، وقسم آخر يسمونه السنن الغير مؤكدة، وهي التي كان يصليها أحياناً عليه صلوات الله وسلامه ويتركها أحيانا أخرى صلى الله عليه وسلم. أما السنن المؤكدة فقد ورد في شأنها حديثان مشهوران: حديث أنهم 12 ركعة، وحديث أنهم 10 ركعات، وكلا الحديثين صحيح. هذه الصلوات النافلة اللي هي 12 ركعة، ركعتان قبل فريضة الفجر، وأربع ركعات قبل فريضة الظهر، وركعتان بعد فريضة الظهر، وركعتان بعد فريضة المغرب، وركعتان بعد فريضة العشاء. هؤلاء 12 ركعة. طيب، لو هم 10 هم نفس العدد ده، إلا في صلاة الظهر ركعتان قبلها وركعتان بعدها. أما السنن اللي غير مؤكدة فهي أيضا معروفة كثيرة، منها 4 قبل العصر، وردوا في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. ومنها بين كل أذينين، بين الأذان والإقامة في جميع الصلوات، قال عليه الصلاة والسلام: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، قال: في الثالثة لمن شاء. وهذا ينطبق على صلاة المغرب، ينطبق على صلاة العصر أيضا، وينطبق على صلاة العشاء. ومنها أيضا من السنن التي تعتبر غير مؤكدة، مثلا أن يتنفل الإنسان بعد الوضوء، سنة الوضوء، فقال عليه الصلاة والسلام: من توضأ نحو وضوئي هذا، في حديث عثمان رضي الله عنه، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أو إلا غفر له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال النبي عليه صلوات الله وسلام. هذه تقريبا السنن المؤكدة والسنن الغير مؤكدة على مدار اليوم والليلة، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أم فاطمة، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أم فاطمة.
أقول لحضرتك، أنا أخويا بيجبرني على أنه يشتري مني نصيبي في البيت بنص الثمن، فنص الثمن اللي موجود في السوق دلوقتي. أنا عندي شقة تانية في مكان تاني، فهل اخواتي الباقيين اقول لك اكتب الشقه تانية دي باسم البنات؟ انا ما عنديش اولاد، عندي بنات بس، فاقول لك اكتب الشقه باسم البنات، احنا مش عايزين منك حاجه، وهو كده يبقى خد نصيبه منك.
ايوه،
يعني اللي هو هيورثه منك خده كده على حياه عينه. أيوه. فهل كده انا بقى حرام لو انا كتبت؟ اخواتي كلهم موافقين على ان اكتب الشقه باسم البنات، وجوزي كمان، بس هو قالوا لي كده يبقى هو خد حقه. هل انا لو كتبت الشقه دلوقتي حرام؟
طيب طيب، خير ان شاء الله. حاضر،
انا متشكرة، شكرا لحضرتك.
حاضر، الله يكرمك، بارك الله فيك. طيب نعم.
السلام
عليكم. السلام ورحمة الله.
ازاي حضرتك يا فضيلة الشيخ؟
بخير والله، الحمد لله،
بارك الله في عمرك.
الله يكرمك يا بنتي.
الله يكرمك يا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، عندي سؤالين يعني، وحابة لحضرتك تجاوبني عليهم.
خير يا رب.
انا شغالة في جمعية خيرية.
نعم.
وعندي كذا حالة ببحثهم.
كويس.
في حالة انا بحثتها ولقيتها مش محتاجة، بتاخد معاش شهري وبتاخد مساعدات شهرية من ناس معينة بره.
كويس.
انا عرفت كل الكلام ده. في حالة تانية انا بحثتها لقيت حالتها محتاجة يعني محتاجة جدا.
نعم.
فكان في مساعدة رايحة للحالة اللي انا بحثتها الاول، وما لقيت ظروفها كده الصراحة أنا ما اديتهالهاش، وقلت في حد تاني يستحق، وأخدتها اديتها للحالة التانية اللي أنا بحثتها اللي لقيتها محتاجة، جبت لها علاج وجبت لها أكل وجبت لها مشترياتها في البيت. هل كده حلال ولا حرام؟
حاضر، ده السؤال الأول.
تاني سؤال، أنا أختي متزوجة.
نعم.
انفصلت عن جوزها وطلقها قراتني مرة.
نعم.
وبعد كده يقن عليها يمين طلاق دلوقتي لمدة 3 مرات غير المرة الأولانية اللي ذكرت.
أيوة.
وبيدعي ان هو كان في ساعة غضب، وهي مش عارفة هي دلوقتي هو عايز يرجع، فهي مش عارفة هي هل كده حلال ام حرام، ومش عارفة، وفتاوي كتير بتسمعها ومش عارفة الصح من الغلط، وفي حاجة اسمها طلاق غضب يا بول.
حاضر،
ياريت تجاوبني يا فضيلة الشيخ، وجزاك الله كل خير.
حاضر. طيب، أم فاطمة اللي هي المتصلة الأولى الله يكرمها، كان بتسأل هي لها نصيب في بيت أهلها، وأخوها بيفاوضها على أنه ياخد نصيبها ده بنصف الثمن. طبعا بنصف الثمن دي في نوع من البخس، هي طبعا هو أولى بالشفعة، ده طبيعي، وهنبيع للقريب أفضل شوية من بيع للغريب، لكن مش بنصف الثمن. يعني هنسيب لك مثلا، ماشي، نسيب لك 5%، نسيب لك 10% عن السعر السوق، إنما مش 50%. لكن خلونا نقول إنه أختنا أم فاطمة ماشي هتمشي البيعة، ما فيش مشاكل، يعني عندها شقة أخرى بتملكها في مكان آخر، فإخواتها الآخرون تراضوا فيما بينهم ونصحوها اكتبي هذه الشقة باسم البنات، وكمان الزوج نفسه موافق الله يكرمه إن تكتب الشقة باسم البنات. هل في كده ظلم للأخ ده؟ لا، ما في ظلم ولا حاجة، مدام هتكتبي هذا على رأس حياتك وبقية الورثة اللي هم أخواتك وإخوانك والزوج هو الآخر راضي وموافق، فالتراضي والموافقة في معنى التنازل عن حقهم في هذه الشقة إن كان لهم حق يوما ما، وبالتالي لا بأس إنك تكتبي هذه الشقة للبنات حتى لا تكون هناك يعني شيء من الخلافات والمنازعات فيما بعد. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال أم فاطمة الثاني، هي شغالة في الجمعية الخيرية وبتعمل البحث الاجتماعي اللي هو بتفحص فيه الحالات المستحقة والغير مستحقة. من ضمن عناصر البحث ان احنا بنشوف هل الأسرة دي مستحقة ام لا. ايوة مستحقة. طيب بنشوفها مدى استحقاقها، هل هي مستحقة جدا ولا مستحقة الاستحقاق العادي، بمعنى عشان نعرف نقدر لها المساعدة المطلوبة، مستوى المساعدة. فأسرة عندها 3 أولاد غير أسرة عندها 5 أولاد غير أسرة بدون أولاد، زوج وزوجة فقط أو أرملة أو مطلقة فقط. الأمر الثالث إن احنا بنبحث هل الأسرة دي المستحقة بتحصل على مساعدات من جهات أخرى، مثلا لها معاش، معاش الكرامة، معاش مش عارف اسمه إيه، هل بتاخد مساعدات أخرى من جمعيات أخرى. كل العناصر دي مهمة جدا في البحث عشان في النهاية نخلص إلى نتيجة أيوة محتاجة ومحتاجة قد إيه، أو نقول مش محتاجة. فالحالة الأولى بحثتها وهي الحمد لله مش محتاجة، ربنا ساتر علينا وعليها. في حالة تانية أكثر احتياجا لكن في مساعدة خرجت للحالة الأولى اللي هي نتيجة البحث إنها مش محتاجة، فهي حطت المساعدة في المكان المناسب وليس في المكان الغير مناسب، يعني أعطتها للحالة اللي هي أكثر احتياجا وأكثر فقرا حتى تسد حاجتها، بينما هي المساعدة نفسها كانت طالعة للحالة الأولى. بصفة مبدئية مفيش إشكال على اللي عملتيه، أنت زين ما فعلتي، لأنه المفروض أن إخواننا اللي شغالين في الجمعيات مستأمنين على الأموال اللي تحت إيد الجمعية. الأموال دي عبارة عن صدقات عامة الناس استأمنون عليها، وعبارة عن زكوات مال وزكوات عروض تجارة وزكوات ذهب وفضة وغيره، برضو الناس استأمنون عليها ان الزكوات والصدقات دي تخرج للمستحقين بالفعل. فكنا نفحص الحالة وتطلع مستحقة بالفعل ونديها المساعدة، ده شيء طيب جدا، لكن مطلوب مراعاة هذا في المستقبل. بمعنى الحالة اللي هي خلاص ثابت انها مش محتاجة دي احنا بنستبعدها على طول، مش بنحطها برضو في الكشف وبعدين ناخد فلوسها نديها للغير، لا خلاص لم يعد هناك داعي، المرة الأولى دي خلاص عدت وإحنا فعلنا خير مفيش مشاكل. لكن حتى لا يبقى اسم الحالة اللي مش محتاجة يكون موجود في الكشف فنشيله عشان تكون الكشوف بتاعتنا صحيحة فيما بعد ومستوفية للمحتاجين فقط، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا عمنا الله يكرمك.
الله يكرمك. السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت وطي التلفزيون شوية.
حضرتك الشيخ.
تفضل.
أنا حضرتك أنا عندي مشكلة خارج البرنامج خالص، أنا من حتة اسمها ميك كلانة تبع الأليوية.
كويس.
أنا راجل متجوز وقاعد في بيت بالإيجار ومعايا 3 بنات. ماشي يا فندم.
ماشي.
وكان معمول لقضية حضرتك تعاطي مخدرات في 2008. ماشي يا فندم.
ماشي.
واتحبست حضرتك ونفذت الحكم في سجن برج العرب وطلعت نفذت فيه غرامة 10,000 جنيه، نفذت 3 شهور الغرامة. ودلوقتي حضرتك من 2008 لحد النهاردة المحضر عمال يعمل لي في محاضر وينزل لي في أحكام وأنا مش لاقي أكل، وأنا قضيت سجن بالغرامة واشتكيت في مكتب الوزراء حضرتك لوزارة العدل ولا.
طيب اتفضل. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ممكن اتكلم مع الشيخ؟
اتفضل الشيخ معاك يا بنتي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
انا ليا سؤالين يا شيخنا.
خير اتفضلي.
السؤال الاولاني، اول حاجة سمح لي على سؤال سؤالته وزلت مني حضرتك.
خير يا رب. طب وطي التلفزيون. طيب الله يكرمك.
والسؤال الثاني سألت على الوالدين، يعني بر الوالدين قبل كده انا.
ايوه.
عمت الله.
طيب اتفضلي.
يعني انا قصدي يعني المعاملة بتاعتهم يعني صعبة جدا، يعني الواحد بيكون تعبان وعيان ما بيحسوش بيه، يعني مثلا انا مفيقاش معايا عيال ومفيقاش اروح لهم، يعني ماشي هل مش مقصرة معهم بس وقت ما كل واحد تعبان ما قدرش يودهم يعني.
ايوه.
والتفريج نفس الوقت بيفرقوا ما بينه وبين اختي واني وبيعاملوا اخواتي احسن مني يعني. هم يعني هم لهم حساب كده في الاخره ولا
لا؟ طب انا جاوبتك ساعتها وقلت طبعا مدام مطلوب نبر الوالدين فلا بد ان الوالدين ايضا يبروا ابناءهم وان يحسنوا اليهم. اتريد ان يكون لكم في البر سواء؟ قالوا نعم او قال نعم. قال اتقوا الله واعدلوا. فمسؤولية الوالدين على معاملة الأبناء مسؤولية مهمة جدا، ودية يحاسب عليها الأب والأم. مثلا لو أنهم ظلموا الأبناء ولم يحسنوا رعايتهم، أو ظلموا الأبناء ولم يحسنوا إليهم، أو إن هم ظلموا الأبناء وفرقوا فيما بينهم فعملوا الولد أحسن ما بيعملوا البنت، أو عملوا البنت أحسن من معاملة الولد، أو يعاملوا البنت الفلانية أحسن من معاملة البنت الأخرى. كل دي من المظالم التي ينبغي أن يراعيها الوالدان، ومن الأمور التي ممكن أن تبث الفرقة بين الأبناء والبنات، وممكن أن تثير الضغينة في نفس من يشعر بالظلم إن الوالدين بيفرقوا بينه وبين الآخرين، أو الوالدين بيحسنوا إلى الآخرين ويسيئوا إليهم. ولكن في كل الأحوال احنا كأبناء وكذلك البنات مطالبين اولا بان نبر الوالدين وان نحسن اليهم بصرف النظر هم برونا واحسنوا الينا ولا لا. فان كان هم بيبرونا وبيحسنوا الينا واحنا بنبرهم ونحسن اليهم، والله هم فعلوا خير واحنا فعلنا خير. انما لو افترضنا جدلا ان احنا بنبرهم وبنحسن اليهم وهم ما بيعملوش كده بل بيسيئوا الينا، فحسابهم على الله تبارك وتعالى. احنا نؤدي اللي علينا واللي لينا نسأل ربنا سبحانه وتعالى فيه. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أدوا الذي عليكم واسألوا الله الذي لكم. أدوا الذي عليكم أيها الأبناء والبنات، وبروا الآباء وبروا الأمهات وأحسنوا إليهم وإياكم وعقوقهم، بصرف النظر هم بدلوكم الإحسان بالإحسان ولا بدلوكم إحسانكم بإساءة منهم. فإن أحسنوا فلنا ولهم، وإن أساءوا فلنا وعليهم إساءتهم. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك
يا مرحبا، تفضل يا بنتنا.
عندي ثلاث أسئلة بس ممكن
بعدين. خير يا رب. الأولان،
السؤال الأولان دلوقتي جوزي قال لي في يعني انه حلف بالعظيم على المعاشة الزوجية بيني وبينه ما عاد تحصل تاني.
نعم.
فدلوقتي هل يعني انا مش بصراحة مش عايزة منه حاجة خالص، فمش عارفة لو انا منحت نفسي هل ذنب عليا ولا ما فيش ذنب
فيه. طيب هذا السؤال الاول.
السؤال الثاني هو السبب اللي خلاها قال لي كده، اني بقول له انت ما مش بتدور عليا الا عشان الحاجة دي يعني. طبعا دلوقتي انا دلوقتي معايا فلوس، بتبقى معايا فلوس من اهلي.
ايوه.
فانا بشيلها، فلما باجي اديله يعني لما ظروف تحكم ما بقاش معايا بديله، بس بحلف له ان انا مستلفاها من فلانة الفلانية.
انت ايه؟
بس لو انا قلت
له
يعني في فلوس بتبقى معايا.
ايوه ماشي.
اهلي اهلي.
ايوه.
بحلف له ان هي مثلا انا مستلفاها من مكان الفلاني عشان لما يبقى معايا يردوها لي تاني. فده ذنب عليا ولا لا؟ فانه لو عرفته ان هي بتحت ما بيرجعها ليش تاني.
حاضر.
والسؤال الثالث دلوقتي هو رمى عليا يمين الطلاق 3 مرات بس كان متفرقات، ورحنا دار الافتاء قالوا له ان هي بتاعتك ان كان في نيتك الطلاق، قال لهم لا ما كانش في نيتي الطلاق. فجوا ساعتها قالوا له خد زوجتك وروح. فانا قلقانه من الموضوع ده جدا، فمش عارفه يعني ففعلا يعني دار الافتاء خلاص كلام نهائي ولا انا قلقانه قوي. فكانت 3 طلقات متفرقات يعني كل اعتبر من طلقه وطلقه سنه.
طيب حاضر.
بس رحت لدار الافتاء قال لهم انا ما كانش في نيتي ولا في واحده فيهم الطلاق.
طيب ماشي يا بنتنا. اختنا المتصله برضو كان ليها سؤال تاني، بتقول اختي متزوجه والزوج طلقها طلاق رسمي مرة واحدة، وبعدين في 3 طلقات بعد كده متفرقات، والزوج عايز يرجعها وبيقولوا له ما انت مطلق بدل المرة 3، قال لهم ده كانت في ساعة غضب. هي بتسأل هل في حاجة اسمها الطلاق في الغضب لا يقع؟ هذه المسألة موجودة طبعا عند أهل العلم، حكم طلاق الغضبان. والغضب الذي يمنع وقوع الطلاق هو إغلاق العقل تماما على الزوج، فلا يستطيع أن يفرق بين زوجته وبين أخته أو بين زوجته وبين أمه، فيهذي بكلمات هو لا يشعر بها ولا يدري بها تماما، اللي هو الإغلاق الذي يسميه أهل العلم، لا طلاق في إغلاق. أما الزوج اللي بيطلق 60 طلقة وهو يدرك إن هو بيطلق، ويدرك إن اللي أمامه ديت أو اللي بيكلمها ديت زوجته، فهذا طلاق، هذا غضب صحيح، لكن هذا الغضب لم يخرجه إلى مستوى الإغلاق، لم يصل به إلى إغلاق العقل تماما زيه زي السكران، إنما هو مدرك ما يقول. وعلى العموم فهذا الزوج عليه هو أن يذهب إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء، والأخت الزوجة معاه، ولا حد من أوليائها من أهلها معاه، عشان يستفتي مش من دماغه كده يقول لهم أصلا أنا كنت غضبان، وإلا كانت العملية بقت سهلة، إنه كل واحد كل زوج يخبط بدل الطلاق 3 طلقات وأكتر، وبعدين يقول والله أنا كنت غضبان، أو يقول أنا ما كنتش ناوي. يعني الأفضل والأبرأ للذمة والأحوط إنه الزوجة والزوج يتوجهوا مباشرة إلى أقرب مكتب لدار الإفتاء عشان يتكلموا مع هذا الزوج، هو الآن مش أمامي وأنا أتكلم معاه، يتكلموا معاه لأنه الشيخ اللي هو عنده خبرة عالية يستطيع كالمحقق الأمني تماما أنه يكتشف مدى صدق هذا الرجل من عدمه، وبالتالي يستطيع أن يفتيه الفتوى الصحيحة ويسأله عن مستوى الغضب الذي كان عليه، فهذا أبرأ للذمة وأحوط عند الله عز وجل. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة بتقول إن الزوج حلف بالله العظيم على إنه لا يعني يعاشرها المعاشرة الزوجية. غلط طبعا، وهذا حرام، هذا اسمه الإيلاء. الإيلاء هو أن يحلف الرجل ألا يأتي زوجته، ألا يعاشر زوجته المعاشرة الشرعية. طيب ما ده نوع من تحريم ما أحل الله عز وجل، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك؟ فده نوع من تحريم ما أحل الله وأباحه، عشان كده اسمه في الشرع الإيلاء. وهذا الزوج الذي حلف ألا يقرب زوجته، الشرع الحنيف أمهله 4 أشهر كحد أقصى، إنه لابد قبل مرور 4 أشهر أن يرجع في يمينه وأن يعاشر زوجته المعاشرة الشرعية المعروفة، وأن يكفر بعد ذلك عن يمينه بإطعام 10 مساكين إن كان مستطيعا، أو أن يصوم 3 أيام. طيب افرض أنه مرجعش وعاشر زوجته ومرت المدة القصوى اللي هي 4 شهور دون أن يعود في يمينه ويعاشر الزوجة المعاشرة الشرعية. في هذه الحالة لو المدة عدت 4 أشهر فلهذه الزوجة أن تتضرر منه في دعوى طلاق للضرر، وفي هذه الحالة تأخذ الزوجة كامل الحقوق التي تستوفيها الزوجات عند الطلاق. فعلى هذا الزوج أن يبرئ ذمته أمام الله عز وجل، وأن لا ينتظر هذه المدة، مدة 4 أشهر، لأن هذه المدة القصوى اللي منحها الشرع في قوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، هذه المدة القصوى. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من حلف على يمين ورأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. وذكرت أنا كيفية التكفير عن اليمين، إما بالإطعام 10 مساكين وإما بالصيام 3 أيام إن كان غير مستطيع للإطعام. كان سؤال بنتنا الثاني، أما فلوس من أهلها، ما فيش مشكلة طبعا أن يكون للزوجة ذمة مالية خاصة بها، فلوسها من شغلها ما فيش مشكلة، احنا موظفة مثلا، ففلوسها دي ذمة مالية خاصة بها، لا يجوز للأزواج أن يتطلعوا إلى هذه الفلوس، فلوس الزوجة. مش من المروءة إن الزوج يبقى باصص لفلوس الزوجة إذا كان مرتبها مثلا، أو كان أهلها بيدوها فلوس، أو كان ميراثها من أهلها، ليس من المروءة إنه يقول لها هاتي، وبالتالي هي وقت الحاجة تعطي، لكنها تحلف له إن هي مستلفاها من فلانة ولا من علانة. ليه يا بنتي بتعملي كده؟ تقول لك عشان يرجعها، ما أنا لو هو عرف إن دي من فلوسي مش هيردها. لكن مع ذلك اللي انت بتعمليه ده غلط في غلط وحرام. ليه؟ لأنك مش بتقولي أنا سلفها وبس، انت لو قلتي له أنا سلف الفلوس دي من فلانة يبقى انت كده كذبتي، والكذب حرام والكذب خيبة كما نقول في أمثالنا الشعبية. فأدي أول غلط. الغلط الثاني انك بتحلفي وانت عارفة ان اليمين دي يمين كاذبة، اسمها اليمين الغموس، اللي هي والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار، يعني يعذب الإنسان عليها في النار لو لم يتوب منها إلى الله تبارك وتعالى. إذا انت بتعملي غلطين في آن واحد، وما عندناش حاجة في الإسلام اسمها الكذبة البيضة اللي الناس يعني بتتساهل فيها، الكذبة البيضة الكذبة البيضة إلا في حدود، زي النبي ما بينها عليه الصلاة والسلام، الكلام ده في الحرب عشان الحرب خدعة، الكلام ده على الزوجة عشان يعني يسترضي الزوجة ويفتح قلبها وعقلها والمركب تمشي والعيشة تستمر وبتاعه، ويضحك عليها بكلمتين وأنا بحبك وهو لا بيحبها ولا بيعمل لها، ولا أنت أحسن إنسانة في الدنيا وأنت نصيبي وأنت مش عارف إيه، وهو مش كده خالص، والشرع أباح له الكلام ده ما فيش مشكلة. أما في غير المجالين دول فما يصحش طبعا إن إحنا ندخل الكذبة البيضة اللي بنقول عليها ديت. فعليك الندم والاستغفار، عليك التوبة من هذه الفعلة اللي انت بتعمليها دي غلط، فالتوبة والاستغفار والندم وكثرة العمل الصالح، وما تكرريش الكلام ده تاني بأي حال من الأحوال. لما يعرف ان هي فلوسك وما يردهاش أبرأ لذمتك عند الله عز وجل من انك تحلفي وتكذبي، او تكذبي وتحلفي. لا يعني القرشين دول مش مشكلة، يروحوا ربنا هيعوضك خير فيهم ويطرح في الباقي البركة إن شاء الله، بس ده أهون مليار مرة، مش مليون، مليار مرة من إنك تكذبي وكمان تحلفي على الكذب هذا. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله
وبركاته. اتفضل، الله يكرمك، معاك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا اختنا.
ماشي. السلام عليكم يا سيدي
الشيخ. عليكم السلام. تفضلي. انقطعت. طيب يلا شد حيلك يا عدنان، الله يكرمك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب انقطع برضو. حاضر. أخونا سؤال من الأسئلة القديمة، كان بيسأل عن شروط التحريم بسبب الرضاعة. موضوع الرضاعة ده موضوع مهم جدا، خاصة في الأرياف، وخاصة في البيوت اللي هي بيوت العوائل المختلطة، التلات أربع إخوة متزوجين في البيت، وده عنده زوجة وأولاد، والتاني عنده زوجة وأولاد، فبيحصل نوع من فلانة في السوق وابنها سايباه في البيت، فزوجة عمه ترضعه، فلانة في الشغل وسايبة الولد في البيت، ولا البنت أختها ترضعه. فموضوع الرضاعة ده مهم جدا جدا. ليه بقى؟ لأنه أهل العلم يقولون الرضاعة تنشر الحرمة، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب، زي ما النسب بيحرم أصناف من النساء على الإنسان، أيضا الرضاعة بتحرم نفس هذه الأصناف وربما أكثر في بعض الأحيان. فالشروط التي يثبت بها حكم التحريم بالرضاعة ثلاثة شروط معتبرة عند أهل العلم. الشرط الأول أن يكون الرضيع والرضيع أو الولد والبنت رضع لبن امرأة واحدة، امرأة أرضعت الاثنين سواء أم ده أرضعت ولا أم التاني أرضعت أو الاثنين رضعوا من امرأة ثالثة، فلا يثبت التحريم بالرضاعة لو شربوا لبن بهيمة مثلا، جبنا لبن مباشر من ضرع الجاموسة أو البقرة وشربنا ده من نفس اللبن وشربنا دي من نفس اللبن، لا يثبت التحريم بلبن البهائم، إنما يثبت التحريم بلبن المرأة الآدمية. أداء الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون أن تكون الرضاعة في سن الفطام، يعني من كده لحد أقصانا سنتين، كما قال الله عز وجل وحمله وفصاله في عامين والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالحولين الكاملين بيسموهم سن الفطام. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث إنما الرضاعة من المجاعة، من المجاعة يعني من مجاعة الطفل الذي يتغذى باللبن فقط، والطفل اللي بيتغذى باللبن فقط هو اللي قبل سن الفطام، إنما بعد الفطام الولد ما شاء الله بيأكل ويشرب. وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان في سن الفطام، أو قال وكان قبل الفطام، لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء يعني المشبع وكان في قبل الفطام يعني قبل مرور الحولين الكاملين. هذه ثلاثة شروط يثبت بهذا، هذان شرطان يثبت بهما تحريم الرضاعة. الشرط الثالث أن تكون الرضعات خمس فصاعدا، خمس رضعات معلومات مات رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك. ده حديث أمنا عائشة رضي الله عنها، كانوا الأول 10 رضعات ثم نسخنا إلى 5 رضعات، قالت أمنا عائشة رضي الله عنها فمات النبي صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أي ثبت التحريم حكما نهائيا إنه التحريم بالخمس رضعات فما فوق، يعني مش بأقل من 5 رضعات. وعندنا حديث سهلة رضي الله عنها التي قال لها النبي صلى الله عليه وسلم أرضعي سالما 5 رضعات ليدخل عليك، فحدد لها النبي عليه الصلاة والسلام أن التحريم يثبت بخمس رضعات فما فوق. طبعا بالستة يثبت وبالعشرة يثبت وبالسبعين يثبت، لكن بأقل من 5 لا يثبت عند جمهور أهل العلم. هذه 3 شروط اشترطها أهل العلم في تحريم، في مسألة التحريم بالرضاعة. طيب ناخد اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
أيوة فضيلة الشيخ.
تفضلي.
أيوة فضيلة الشيخ، أنا دلوقتي بتبرع في جمعية خيرية بنية صدقة ليا والأموات اللي عندي والدتي ووالدي وإخواتي، هل تجوز؟ يعني
أيوة ماشي.
وحماتي و...
ماشي.
وبعدين عندي السؤال الثاني، عندي
لو تعرفي توطي التلفزيون طيب شوية عشان ما تسمعيش نفسك، وطي التلفزيون.
وعندي أحفادي، بنتي عندها أحفاد فما عندهاش مقدرة تدفع المقرأة، بودهم أنا مقرأة تحفظهم القرآن، وكل آية وكل جزء بيحفظوه بدفع لهم يعني بكافئهم عليه، يعني هل ده يبقى في أجر ليا برضو فيه؟
حاضر حاضر يا أختنا. في سؤال تاني ولا شيء؟ لو عندك اتصالات يا عدنان الله يكرمك. في الصلاة يا جماعة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ شعبان؟
اهلا مصار. اتفضلي يا ام وائل. اتفضلي يا ام وائل.
بص بقى يا شيخ شعبان، انا كنت قلت لحضرتك ان اخويا مش واخد الدنيا حق.
ايوه
حصلت عنده ظروف وكان حقي يعود مثلا 80,000 او 90,000، فحسن انت عنده ظروف فقال لي ما الكشن ل 25,000.
ايوه.
فانا عشان الظروف دي خدت ال 25,000، فهل كده انا هحسب على عيالي عشان حقهم او يعتبر حقهم؟
حاضر.
يعني خدتهم غصب عني لان هو مش هيدينا حاجه عشان كل حاجه بايده.
طيب حاضر حاضر يا ام وائل. الله يكرمك. في اتصالات الشباب.
السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي الله يكرمك.
اتكلم الشيخ بعد اذنك.
معاك اتفضلي يا اختنا.
ماشي. فضلت الشيخ بعد اذن حضرتك، لو واحده قاعده هي وجوزها في الشقه ما فيش معاهم اولاد، اكتشفت ان في مبالغ بتضيع من الفلوس دي من وقت للتاني، وهي شكت في جوزها وطلبت من ربنا ان هو بس يبين لها الحقيقة، بعدها بيومين ثلاثة صبح جوزها تعبان، فهل ده دليل على ان هو اللي بياخد الفلوس دي؟ واذا كان هو بياخدها وهي تسامحه وتحتسبها عند الله ولا تعمل ايه؟ لان مفيش غير هي وهو في الشقة بس، مفيش اطفال مفيش اولاد مفيش حد، وتبقى متأكدة من المبلغ وكتباه ومفقصاه وكل حاجة.
حاضر.
ده السؤال الأولاني.
طيب.
بإذن حضرتك. السؤال الثاني، واحدة جوزها حلف عليها إنها ما ادتش، ما أنت بايتة فيها الليلة، ما أنت بايتة فيها النهاردة يعني.
أي نعم.
عليها هي وابنها.
أي.
قال لها عليها الطلاق، ما أنت بايتة فيها لا أنت ولا أنت. نزلت باتت عند عمته في الشقة اللي تحت منها.
أيوه.
يبقى اليمين وقع ولا عليه كفار التنين ولا عليه ايه؟ وهي عليها ايه؟
وقصده يعني في الشقه، قصده في الشقه طبعا.
هي سابت شقه ونزلت باتت عند عمته تحت.
ده كان قصده يعني ان هي ما تباتش في الشقه يعني.
في الشقه بس.
طيب. هي
ولا ابنها، فنزلوا الاثنين باتوا عند عمتهم تحت.
حاضر.
وتاني يوم طلعت عادي، قال لها اصلها عادي.
طيب ماشي حاضر. اختنا بتسال، الراجل طلق ثلاث مرات، ثلاث ايمانات متفرقة، وراحوا يسألوا طبعا في دار الافتاء، احسنتم كويس، فالرجل الزوج اخبر الشيخ ان هو لم يكن نيته طلاق في الثلاث طلقات ولا الخمسة اللي فاتوا، ما كانش نيته الطلاق، فألغوا له هذه الطلقات، يلا خد مراتك وتوكل على الله. ايه هي بقى بتسأل؟ تاخد بهذه الفتوى بتاعت دار الافتاء؟ طبعا خدي بيها. ليه؟ لانه الفتوى دار الافتاء مش جايبها الشيخ من دماغه من تلقاء نفسه، ومش مألفة على الدين ابدا، هذا احد اقوال اهل العلم، وده قول تبناه ابن حزم رحمه الله، وتبناه من بعده الشيخ الاسلام ابن تيمية، وتبناه من بعده شيخ الإسلام ابن القيم، وكان شيخ الشيوخ الشيخ أحمد شاكر عليه رحمة الله تعالى يأخذ بهذا القول أيضا، وهو القاضي الشرعي المشهور عليه رحمة الله تبارك وتعالى، إنه لابد من النية في الطلاق، حتى لو كان اللفظ صريحا فإنه يفتقر إلى النية، على أساس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ودار الافتاء بتاخذ بهذا القول في بعض الاحيان، فما دام افتوكم بهذا القول فبها ونعمت، توكلوا على الله عز وجل، ولا يكن عندك ادنى شك في هذا، والله اعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
بخير والله الحمد لله.
أنا أم مصطفى وبكبرين على حضرتك، الساعة بعد صلاة الفجر ما بتردش عليا، ونفسي عايز أكلمك على حاجة مهمة بيني وبينك.
حاضر.
يعني رنيت عليك كتير من الرقم ده ومن الرقم ثاني ما ردتش.
حاضر حاضر، أرد عليك إن شاء الله، بس خلي الاتصال بالليل متأخر شوية. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
صلوات الندى؟
أيوه يا فندم اتفضلي.
عايز اسال الشيخ سؤال.
معاك الشيخ اتفضلي يا اختي.
حضرتك السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله اتفضلي.
عايز اعرف بس سيدنا يوسف.
نعم.
عن سيدنا يوسف، اتجوز زليخه واتجوز هو.
حاضر.
شكرا.
حاضر يا أختنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا المتصلة، لا احنا ما خلصناش على فكرة السؤال بتاع الرضاعة، احنا اتكلمنا على الشروط الثلاثة بس، لكن ده الراجل بيسأل المحرمات من الرضاعة، مين هم اللي بيحرموا على الإنسان من الرضاعة؟ كتير. أولا لو أنا الرضيع، أنا اللي رضعت، فأم المرضعة اللي أرضعتني دي صارت أما لي من الرضاعة، يبقى المرضعة لأنها أمي من الرضاعة، وتحرم علي أم المرضعة لأنها جدتي من الرضاعة، وتحرم علي أخت المرضعة لأنها خالتي من الرضاعة، ويحرم علي بنات المرضعة لأنهم إخواتي من الرضاعة، ويحرم علي بنات ابن المرضعة لأنهم أولاد أخويا في الرضاعة وأنا عمهم، ويحرم علي بنات بنت المرضعة لأنهم أولاد أختي في الرضاعة وأنا خالهم، ويحرم علي أم زوج المرضعة اللي هي حماتها. ليه؟ لأن الزوج هو صاحب اللبن، فهي جدتي لأبي من الرضاعة، فكل دول الحرمة تنتشر بين هؤلاء جميعا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا بتقول بتتبرع بتتصدق يعني لجمعية خيرية، وهي بتنوي في الصدقة إن هي عن نفسها وعن زوجها وعن أولادها وعن والديها الأموات وعن حماتها وعن الدنيا كلها. يجوز؟ آه طبعا يجوز، والسعي النية، وربك سبحانه وتعالى واسع الفضل والمن، فعلى قدر نواياك أو على قدر نيتك يكون الأجر إن شاء الله تبارك وتعالى. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأخوة، نستأذنكم بارك الله فيكم في فاصل قصير، إن شاء الله نعود بعده بعد قليل، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خلونا ناخذ للصلاة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
لحضرتك
مرحبا، تفضل يا أخي الحبيب.
كنت عايز أسأل سؤال بس، هو الوضوء على الحذاء، أنا توضيت ولبست الشراب ولبست الحذاء ورحت الشغل، احنا شغالين في الجبل.
نعم.
فلو جيت في التراب وخلعته نفضته ولبسته تاني، يجوز ان اتوضى عليه ولا ما ينفعش كده؟
حاضر.
وعايز رقم حضرتك.
حاضر. طيب اديله الرقم يا استاذ عدنان. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام يا عم الشيخ.
تفضل يا اختنا.
لو سمحت يا عم الشيخ، انا كنت جايله لك على سؤالين امبارح. السلام عليكم.
اه معاكي، طب اتفضلي.
لو سمحت، امبارح ان ابن الله يرحمه كان متوفي، وقلت لحضرتك ان هو مثلا هيتحسب ولا مش هيتحسب.
طب ما انا جاوبتك يا بنت امبارح.
ما حضرتك انت رديت عليا قلت لي كان ما يصلي ولا احنا ما يصوموا كده، هو ما شاء الله عليك كان ما يصلي يا شيخ وما يصوموا الحمد لله.
طيب الحمد لله. انا جاوبتك امبارح على الثلاث اسئله.
كان حافظ 12 جزء شيخ قران، فحد من هنا من قرايبنا بيقول لي ان سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام يعني في الاخر ان شاء الله يقرا القران، مش عارفه ان كان ده حقيقي ولا.
انا قلت لك امبارح في الاخر الاجابه، قلت لك نسال الله ان يجعله من خدم الجنه، مش قلت لك كده؟ لانه ان شاء الله يكون مات قبل البلوغ، وبالتالي ان شاء الله يكون من الولدان ولدان الجنة مع سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وربنا سبحانه وتعالى بنتي يلهمك الصبر والرضا والاحتساب، واشغلي نفسك بالدعاء له والاستغفار والصدقة إن شاء الله.
طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
بعد اذنك اتكلم الشيخ الله يصلح حالك.
اتفضل.
السلام عليكم. ازيك يا سيدنا؟
يا الف مرحبا. اتفضل.
الله يجعلك من اهل الجنه.
امين يا رب انا وانت والمسلمين.
بس سؤالين لو سمحت بالنسبه للصلاه الله يبارك لك.
اتفضل.
صلى على النبي
عليه الصلاه والسلام.
في واحد يعني 100% ان هو صايم، وانا عارف ان هو صايم وشايفه رايح يشرب من الكرديه، علما اني انا طبعا لو شرب يا سيدنا صيامه عادي يتم صومه عادي،
اقوسه
ولا صبه يشرب؟ دي السؤال الاول.
طيب
اما السؤال الثاني يا سيدنا، واحد حط الاكل قدامه وعزم عزما اكيدا ان هو يفطر بنسبه هدم المية بنسبه 100%، يعيد اليوم ده ولا يكمل على كده؟
حاضر.
جزاك الله خير يا سيدنا، الله يجعلك من اهل
الله يكرمك سنة. بارك الله فيك. طيب كانت اختنا لها سؤال تاني، احفادها ما شاء الله لا قوه الا بالله بيحفظوا قران، وهي مثلا كل ما يحفظوا سوره او يحفظوا مثلا جزء بتديهم مكافاه تشجيعا لهم، وبتسال انا ليا اجر على المكافاه دي؟ سؤال كويس. طبعا لك اجر، يعني ربنا تبارك وتعالى يا جماعه بيقول في القران الكريم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الإنسان لو عمل أقل عمل من أعمال الخير إن شاء الله يكون تصدق بربع جنيه مخروم، فله أجر عند الله تبارك وتعالى. إن شاء الله يكون تصدق على الإنسان بكلمة طيبة، إن شاء الله يكون تصدق على الإنسان بابتسامة تبسمك في وجه أخيك صدقة، كل هذا يؤجر عليه الإنسان. فإن شاء الله كونك تشجع الأحفاد على حفظ القرآن ده هذا عمل طيب، ويكونك تكافئيهم فهذا إن شاء الله عز وجل يكتب الله تبارك وتعالى لك الأجر عند الله عز وجل، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا الحجة أم وائل، وانتو حضركم عارفين السيدة أم وائل من أصدقاء البرنامج الدائمين، لها نصيب عند أخوها 80,000 أو ما يقارب ذلك، والأخ للأسف الشديد راسه 1000 سيف، هم 25 فقط، عجبك ولا مش عجبك؟ فهي بتسأل أنا لو خدتهم وباخدهم باخدهم غصب عني يبقى أنا كده فرطت في حق نفسي وحق أولادي؟ مدام وصلنا يا أم وائل إلى أنه بيقولك هم دول وبس، خديهم احسن من مفيش. فاحنا لما ناخد الخمسة وعشرين احنا استنقذنا الخمسة وعشرين ورحمنا اخونا شوية، رحمنا من الحساب، لانه لما يتحاسب عند الله على 80,000 مش هيدهم لنا، غير ما يتحاسب على 55 اللي هو ادنا 25 ولسه عنده 55، ده احنا كده رحمناه من ظلمه لنفسه. اما الاخ نفسه بقى فنسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل. يا راجل يا طيب، هو وصل الأمر على أن يا جماعة الأخ يأكل حق أخته؟ يعني جاله نفس زي ما بيقولوا، جات له جرأة على أنه لما يأكل مال محرم يأكل حق أخته بنت أمه وأبوه؟ ده عمل فظيع عند الله سبحانه وتعالى. ربنا عز وجل يقول يا أيها الذين أمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول اسمعوا يا جماعة الحديث ده، والله حديث مرعب، من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه طوقه يوم القيامة في 7 أراضين. قال رجل من القوم ولو كان شيئا يسيرا يا رسول الله، جنيه ولا 5 ولا 10؟ قال ولو كان قضيبا من أراك، حتى إن شاء الله يكون في مقدار أو في قيمة عود السواك اللي هو ابو 3-4 جنيه، فما بالك بقى بال30-40 ألف، فما بالك بقى باللي اكتر من كده. كل ده الانسان يتحاسب عليه عند الله سبحانه وتعالى. وكيف يتجرأ الانسان على انه يأكل مال اخيه ولا مال اخته حراما والعياذ بالله، وبعد شوية الله اكبر وسمع الله لمن حمده بين يدي الله عز وجل. اي صلاة هذه التي لم تنهاك عن ان تأكل مالا محرما؟ ايه قيمة الصلاة دي؟ الصلاة كده ضعيفة وصلاة باهتة، لان الاصل انه كما قال الله عز وجل ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وكل صلاة لا تقوى ان تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر فهي صلاة ضعيفة وصلاة باهتة عند الله سبحانه وتعالى. اما انت يا حاج ام وائل فليس امامك الا الرضا بالامر الواقع، وعلى الاولاد اولادك ان هم يرحموك، يعني ما يفضلوش ضغطين عليك انت ازاي ترضي وازاي تسكتي وازاي وازاي، مش كفاية ان هو ضغط عليها وكفاية ان هو يعني مسكين اكل 55,000 من حقها، هيبقى هو اخوها من ناحية ضغط عليها وواكل جزء كبير من الفلوس وانتوا كمان تضغطوا عليها باللوم والعتاب. لا لا لا، خفوا عن الحاجة شوية، وانت ليس امامك الا الله تبارك وتعالى، وثقي تماما تماما ان ربنا سبحانه وتعالى في 25 دول هيعوضك عن 80 واكتر باذن الله تعالى. واما الطرف الاخر فللاسف الشديد فعقوبة الظلم في الدنيا مقدمة على العقوبة في الاخرة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عقوبتان معجلتان في الدنيا، البغي، البغي اللي هو الظلم، والعقوق، يعني الرجل اللي بيظلم ده سواء بيأكل مال حرام ولا بيسفك دما حرام ولا بيسب ولا هذا الرجل الظالم حسابه في الدنيا قبل حسابه في الآخرة. ويوم القيامة كما قال الله عز وجل بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر إذا لم يتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة الندم والاستغفار وكثرة العمل الصالح والإقلاع عن المظالم ورد المظالم إلى أصحابها واستسماحهم في ذلك، 5 شروط في توبته. نسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وعليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أختنا المتصلة ما فيش اللي هي والراجل في البيت، هي والزوج في البيت، ومع ذلك في بعض فلوس منها بتضيع. في الحالة دي إذا الفلوس بتضيع ما فيش إلا حاجة من اتنين، يا هي اللي بتاخدها يا هو اللي بياخدها. طبعا هي صاحبة الشأن تقول لك عدى الفلوس ومفقطاهم ما شاء الله، واضح ان هي يعني ربما كانت موظفة ولا شيء فعرف الفلوس عدا ومفقطاها نقدا، ومع ذلك الفلوس بتضيع، وهي سألت الله عز وجل، ويبدو ان السؤال كان بصدق، يعني الدعاء كان فيه صدق وإخلاص، يا ربي أرني علامة، يعني وريني حاجة أعرف مين ولا مين. فالزوج بدأ يتعب ويمرض، وهي بتقول ممكن يكون ده نتيجة الدعاء. طبعا ممكن يكون ده نتيجة الدعاء، وانت مالكيش ذنب في الدعاء ده ولا عتب عليك ولا لوم عليك، احنا لجأنا الى الله سبحانه وتعالى. لكن الافضل يا اختنا الفاضلة، لانه واضح ان هو اللي ليك في الحياة وانت اللي ليه في الحياة، انك تتعاملي معاه بالمسامحة والفضل. فالله عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، والله عز وجل يقول وأن تعفوا أقرب للتقوى، يبقى اتعاملي أحسن بالمسامحة وتعاملي أحسن بالفضل الله يبارك فيك، وتعاملي بالعفو الله يكرمك، ولكن في نفس الوقت حرصي على فلوسك. يعني ايه حرصي على فلوسك؟ يعني عديها زي ما انت بتقولي عد كويس، حطيها في مكان آمن، بس غيري المكان، النهاردة حطيها في الكومودينو، بكرة حطيها في الدولاب، بعده حطيها في صحارة السرير، بعده حطيها في المكتبة، يعني افضلي ايه غير المكان كده عشان نخزي الشيطان ولا نعين الشيطان عليه. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. الاخت كان بتسأل سؤال، بتقول انه مشكلة بين الزوج والزوجة، فحلف عليها علي الطلاق، لا انت بيت ولا ابنك في الشقة الليلة. فالله يكرمهم ان هم ناس الاهل البيت خدوها ونزلت باتت عند عمته تحت، يبقى كده اليمين وقع. لا كده اليمين ما وقعش، هي كده مشت اليمين بتاع الزوج، فما فيش اي غبار. انما المشكلة فين بقى؟ المشكلة عند الزوج مسكين. طب انت ليه توصل بالمشاكل وتدي الشيطان فرصة لحد ما يخليك تحلف اليمين الغلط دي، وتحلف اليمين اللي تشتت الزوجة وتشتت ابنك ويبات في مكان تاني حتى لو عند عمتك؟ ما هو برضو مش في مكانهم، مش في بيتهم، مش في راحتهم. اليمين دي يمين غلط ان الازواج يتجرأوا عليها،
يعني علي الطلاق. علي الطلاق دي بنسميها العلماء بيسموها يمين الفجار، يمين الناس المتجرئة على حرمات الله سبحانه وتعالى، وهي في نفس الوقت يمين غلط وحرام، لأنه النبي قال لنا إيه عليه الصلاة والسلام؟ من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فعلى هذا الزوج أن يتوب إلى الله عز وجل وأن يندم على هذه اليمين وأن يقلع عنها، يعني لا يعيدها ولا يرددها على لسانه مرة أخرى، وأن يكثر الاستغفار والعمل الصالح رجاء أن يكفر الله عز وجل عنه هذا الخطأ. وأما الزوجة فذمتها بريئة لأنها مشت اليمين بالفعل ولم تخالف يمين الزوج، ولا يحسب طبعا بهذه اليمين طلاق ولا شيء. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. عمنا المتصل الله يكرمه، الرجل مشكورا شغال في الجبل وبيتوضى الصبح يلبس الشراب ويلبس الحذاء، وبعدين لسبب أو لآخر عشان العمل في الصحراء فبيجي يحس ان في تراب دخل في الحذاء بين الشراب وبين قدمه وبين الحذاء، فيخلع الحذاء وينفض الحذاء ويلبسه تاني. هل ممكن امسح على الحذاء لما اتوضى بعد ما خلعته؟ لا، ما دام خلعته يبقى ما ينفعش تمسح عليه. طب انا مثلا حسيت بالتراب ما بين الشراب الجورب وما بين رجلي، فبعد ما كنت متوضي ولابس الشراب على وضوء خلعته ونفضت التراب وبعدين لبسته تاني، الأحوط كما هو عند كثير من أهل العلم إنك لا تمسع عليه، تتوضأ وتمسع عليه. وإن كان هناك قول من أهل العلم كان يتبناه شيخنا الشيخ الألباني عليه رحمة الله، ويقول لو هو خلعه لسه على طهارة على وضوء، لسه الوضوء الأولاني لم ينقض وخلعه ولبسه تاني، فهو برضو لبسه تاني على طهارة، فيجوز في هذه الحالة أن يمسح عليه. لو أخذت بالأحوط وأخذت بالقول الأولين من أهل العلم يبقى كتر خيرك. لو أخذت بالقول الثاني أنه إذا خلعته وأنا لسه متوضي زي ما أنا ولبسته وأنا برضو لسه متوضي زي ما أنا، ففي هذه الحالة يجوز أن تمسح عليه. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. أيها الأحبة الكرام، نستأذن حضراتكم في فاصل ثان لرفع أذان المغرب إن شاء الله عز وجل، فإن شاء الله سنعود بعده بقليل. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد، فانتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيها الأحبة الكرام، عدنا لحضراتكم بعد هذا الفاصل لرفع أذان المغرب حسب توقيت مدينة القاهرة. معنا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ شعبان.
نعم تفضل.
معايا سؤال لو سمحت.
تفضل.
يعني أنا كنت والدي سايب بيت دورين، أخويا بني الدور الثاني في حياة والدي وأنا بنيت الدور الثالث.
نعم.
ماشي. وبعدين يعني انا حالتي متأثرة، يعني متعثرة، فقالوا يبيع البيت، فقالوا انا موافق ان هم يبيعوا البيت. هل التقسيم وانا اللي بني الشقة الثالثة الدور الثالث بعد وفاة والدي؟
نعم.
هل التقسيم يذكر مثل حزن الانسان والشقة اللي انا بنيها؟
حاضر.
انا اللي باني الدور الثالث وهو اللي باني الدور الثاني، بس كان في وجود والدي هو اللي سدد اقساط البنايه والصبه وكده.
طيب خير.
فهو بقول له، قال لي لا انا هديله من حقي. طب انا دلوقتي ما معيش ان انا اخلص. وبعدين قلت له انا دلوقتي ما معيش، فقال لي انبيع البيت. قلت له انا موافق بس اديني حقي وحق البنايه اللي انا بنيها. يقول لي لا انت حقك للذكر مثل حظ الانثى.
طيب خير ان شاء الله. حاضر.
وانا واخويا
في ليكم اخوات بنات؟
ثلاث بنات، ثلاث اخوات بنات.
طيب خير ان شاء الله.
وفي سؤال ثاني بعد اذنك.
خير.
وزوجتي بتحلم على طول بجان. الو.
ايوه معاك معاك. طيب
زوجتي بتحلم على طول بجان.
حاضر.
وبعدين بتتغلب عليها بآية الكرسي.
حاضر.
بس بعد فترة كبيرة.
حاضر.
ارجو الاستفسار يعني وشكرا.
حاضر الله يكرمك. طيب كان سؤال عمنا، الراجل فلان فلاني صايم وانا شايفه رايح على المبرد بتاع المية عشان يشرب وهو ناسي الراجل، لكن انا واخد بالي اسيبه يشرب واقول انما اطعمه الله وسقاه وهيكمل كده كده صيامه، ولا انبهه؟ لا طبعا انبهه، لان هذا من التعاون على البر والتقوى، قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى، فانبهه، ولان هذا من النصيحة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول انما الدين النصيحة، ولان هذا من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولا شك ان هو لما رايح يشرب وهو صايم ده شيء غلط، لان الشرب ده من المفطرات. واحنا عندنا في الامثال الشعبية بنقول ايه يا عمنا؟ بنقول السكران في ذمة الصاحي، والصواب ان احنا نقول الناس في ذمة الذاكر، يعني هو مسؤوليتي في ذمتي انا اللي فاكر وهو اللي ناسي، فعليك ان تنبهه وان تذكره، واجرك واجره على الله تبارك وتعالى. والله اعلى واعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. سؤال الثاني الله يكرمه، قال لك فلان صايم والاكل اتحط له بالفعل قدامه وعزم عزما اكيدا انه خلاص هياكل ويفطر، وفي النهاية ما اكلش حاجة، هل صومه في هذا اليوم صحيح؟ اقول جمهور اهل العلم يقولون انه من مبطلات الصوم قطع نية الصوم، قطع نية الصوم بالعزم على الفطر حتى لو لم يتناول شيئا من المفطرات. عشان كده فتوى اللجنة الدائمة عجبتني، ان هم بيقولوا انه عليه ان يقضي هذا اليوم احتياطا اخذا بالاحوط. ليه؟ لانه بالفعل نية الصوم لابد ان تصاحب المسلم الصائم من طلوع الفجر الصادق الى غروب الشمس، فاذا عزم اثناء النهار على الفطر فقد قطع نية الصوم، فعليه أن يقضي هذا اليوم إن شاء الله عز وجل بعد رمضان. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد. طيب احنا الحقيقة وقت الحلقة انتهى، وكان نفسي أجاوب على الأخ المتصل الأخير، لكن للأسف الشديد يعني خلاص غصب عننا هذا هو الوقت المحجوز عبر النايل سات، فمضطرين الآن نختم، ويبقى هذان السؤالين إن شاء الله في ذمتي إلى حلقة الأحد القادم بإذن الله تعالى. هذا والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وعلى آله وصحبه، والشكر موصول لفريق العمل، جزى الله الجميع خير الجزاء، وسلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.